الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب كراهية الحرص على الدنيا. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله، بمثل الحديث السابق. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال: فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس. وعن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أبدأ من هذا الحديث، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن قيس بن سليم الصحابي المشهور. قال أبو الأسود الديلي: قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، أرسل إليهم ليجتمعوا إليه ليعظهم، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. وفي هذا أن هؤلاء قد تعلموا القرآن، معنى قرأوا القرآن أي حفظوه ووعوه. فدخل عليه قراء أهل البصرة. أهل البصرة كان من أهلها علماء قراء لكتاب الله تعالى. 300 دخلوا على أبي موسى الأشعري قد قرأوا القرآن، وكان يقول أبو موسى الأشعري: لا تدخلوا علي إلا من جمع القرآن. قال: فدخلنا عليه زهاء 300 رجل. 300 رجل من أهل البصرة حفظوا كتاب الله تعالى وجمعوا كتاب الله عز وجل. وأما البصرة فقد تحولت شؤونها سبحان الله، فغالبها من الرافضة من الشيعة الآن، وإلا فكانوا من أهل السنة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه نشر فيها السنة، وكذلك من بعدهم جاء. فالحسن البصري من البصرة رحمة الله تعالى عليه، ويعني هذه البلاد التي كانت من السنة تتقلب الأحوال. الكوفة مثلا كانت مليئة بأهل السنة والجماعة، ولكن حتى في زمن الذهبي قال: والكوفة التشيع يغلي فيها ويفور، والسني فيها فلتة أو طرفة، يعني قليل جدا، من تجد من السنة في الكوفة، ولكن كانت بأكملها كانت سنية. ف300 رجل من أهل البصرة قد قرأوا القرآن، جمعوا القرآن، وهكذا كان الناس قديما يفتخرون بهذا. وكان الخلفاء والأمراء يعطون الناس على مثل حفظ كتاب الله تعالى، فكان الواحد يدخل منهم فيقول له الخليفة، يقول له: هل تجمع شيئا من القرآن؟ فيقول: لا. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تقضي ديني. فيقول: لا، حتى تجمع شيئا من القرآن، يعني تحفظ شيئا من القرآن. فيأتي آخر: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقضي ديني. قال: هل تجمع شيئا من القرآن؟ هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ القرآن كله. قال: أقضوا دينه، على مثل هذا نقضي ديونكم، على مثل هذا نقضي ديونكم، يعني بحسب ما تحفظون من القرآن. فكان الناس قديما أيها الإخوة، حتى على مستوى الخلافة، الأمراء، أبو موسى الأشعري بعث هناك وقد جمع القراء، وكان يعني مقدما بين أهل البصرة رضي الله عنه وأرضاه. مرة كان خليفة من والي من الولاة قد ذهب في رحلة، في سفر، قال: فبينما هو في الطريق إذ نزل منزلا مع بعض جلسائه وندمائه، قال: فجلس معه وجعل يلعب الشطرنج، جعل ذلك الوالي يلعب الشطرنج. فجأة دخل على خيمته رجل من الأعراب، قال: فاستحي الوالي أن يرى الأعرابي الوالي يلعب الشطرنج، هذا عندهم من خوارم المروءة، هذا شيء ينقص المروءة. فاستحيا الأمير ومباشرة غطى الشطرنج بقطعة من القماش، غطى الشطرنج مباشرة. فدخل عليه الأعرابي فقال له: أيها الأمير، جعل يكلمه. فقال الأمير له: هل تجمع شيئا من القرآن؟ قال: لا. قال: هل حفظت شيئا من القرآن؟ قال: لا. قال: هل تحفظ شيئا من السنة؟ قال: لا. قال: هل تحفظ شيئا من أخبار العرب وأشعارهم وآدابهم؟ قال: لا. فكشف الستار عن الشطرنج وقال لصاحبه: العب فما معنا أحد، العب فما معنا أحد، يعني اعتبر هذا مش موجود، لا بحفظ قرآن ولا سنة ولا أدب العرب ولا أشعار العرب، العب فما معنا أحد. فكانوا أيها الإخوة يهتمون بالقرآن حفظا وجمعا تلاوة. جمعوا 300 من أهل البصرة، فقال أبو موسى الأشعري: أنتم خيار أهل البصرة، أنتم أفضل أهل البصرة، خيارهم يعني أفضلهم، أنتم أفضل أهل البصرة. لما؟ لأنهم اعتنوا بالقرآن الكريم. أفضل الناس منزلة عندنا من اعتنى بكتاب الله، أفضل الناس منزلة، هذا في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أفضل الناس منزل، خير الناس الذي يتعلم القرآن ويعلم القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم. قال: فتلوه، أي فتلوا القرآن الكريم. يحتمل أن قوله لهم فتلوه يعني قرأوه، أو فتلوه يعني اتبعوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي، كقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما هو حق التلاوة؟ حق التلاوة أن يقرأ كما أنزله الله وأن يعمل به، هذا حق التلاوة. قال: ولا يطولن عليكم الأمد، يعني الزمن، فتقسو قلوبكم. والمقصود هنا أي لا تستطيبوا البقاء في الدنيا يا أيها القراء. هذه موعظة أبي موسى الأشعري لقراء القرآن، لحفاظ القرآن. قال: لا تستطيبوا مدة البقاء في الدنيا، لا يطولن عليكم الأمد يعني الزمن، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من قبلكم. من هم الذين قبلهم؟ من هم؟ اليهود والنصارى. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالمقصود فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من قبلكم، أي من اليهود ومن النصارى من أهل الكتاب، قست قلوبهم. وهذه الآية عتاب للمؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذه الآية عتاب للمؤمنين. وقال عبد الله بن مسعود: كان ما كان بين إسلامنا وما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. يعني بعد 4 سنوات من إسلام الصحابة نزلت هذه الآية، وهذه الآية في سورة مكية، في سورة مكية، ومع ذلك عتاب. ألم يأني، أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني أن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الكريم، أما آن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني لا يكونوا مثل الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الذين لا ينتفعون بالكتب التي أنزلها الله، ولذلك قست قلوبهم. والسبب أنهم طال عليهم الأمد، يعني الزمن، يعني الدنيا استطابوا البقاء فيها فقست قلوبهم. ولذلك أيها الإخوة، نخشى أن يحدث فينا مثل ما حدث بني إسرائيل، أن نصاب بمرض قسوة القلب كما أصيب هؤلاء بمرض قسوة القلب، كما أصيبوا بمرض قسوة القلب، أنه فعلا الواحد يصير يقرأ القرآن ما يخشع، يصير يسمع الآيات ما يخشع، يصير هذه الآيات التي في الصلاة يصلي ولكن بغير خشوع. وذلك في الحديث، حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع، إن أول ما يرفع من الناس الخشوع، يعني يوشك أن تدخل مسجدا فلا ترى فيه خاشعا، لا ترى فيه خاشعا، يعني لا ترى خاشعا واحدا، سبحان الله، ولا واحد خاشع، ولا واحد. وهذا مرض أصيب به بنو إسرائيل، أصيب به اليهود والنصارى قبلنا، ولا هناك سبب طبعا، قسوة القلب لها سبب بل لها أسباب. لماذا أصيبوا بقسوة القلب؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا السبب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن قال: ولا يطولن عليكم الأمد، أيها القراء، هذه موعظة من أبي موسى الأشعري، ولا يطولن عليكم الأمد، الزمن، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. قال رضي الله عنه وأرضاه: وإنا كنا نقرأ، طبعا هو الآن يريد أن يعظهم، وسبحان الله، وعظهم هنا بشيء في التذكير بعدم قسوة القلب، ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سبحان الله، الآية التي بعدها، الآية التي بعدها مباشرة: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بعد هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يقول: طيب، يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بالنبات بعد موتها، الأرض تكون ميتة، يعني قاحلة ليس فيها نبات، فالله يحيي الأرض بالإنبات فيها بعد أن كانت ميتة. قال: ما المناسبة بين قسوة القلب وبين إحياء الأرض بعد موتها؟ شو المناسبة؟ قالوا: كما أن الله قادر أن يحيي الأرض الميتة بعد موتها، فهو قادر أن يحيي القلب الميت بعد موته، وهو قادر أن يوقظ القلب القاسي فيصبح هذا القلب القاسي قلبا لينا، ويصبح القلب الميت قلبا حيا، هو قادر. فكما أنه يحيي الأرض كذلك يحيي القلوب ويهدي القلوب القاسية. فقال: اعلموا، يعني لا تيأسوا، الله يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب الميتة، يحيي القلوب القاسية، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ثم قال: وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة، بالطول في الطول يعني في عدد الآيات، والشدة ببراءة يعني الشدة يعني ما فيها من الأحكام، آيات فيها أحكام شرعية وأمر بالجهاد والقتال ونحو ذلك، براءة اللي هي سورة التوبة. وهنا أن منهج بعض الصحابة رضي الله عنهم بل كثير منهم تسمية السورة بأول آية فيها، السورة اسمها سورة التوبة لكن سورة براءة، سورة حتى في الحديث سورة ألف لام ميم السجدة، هي سورة السجدة لكن يقول سورة ألف لام ميم السجدة، قال وسورة قل يا أيها الكافرون، هي سورة الكافرون لكن قال تسمى بأول آية فيها، يعني يطلق على اسم السورة من أول آية فيها، سورة قل هو الله أحد وارد في الأحاديث، هي سورة الصمد لكن تسمى بأول آية فيها. فقوله هنا نشبهها بالشدة ببراءة لأن افتتاح تلك السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال فأنسيتها في سورة في القرآن كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، قال أنسيتها أبو موسى الأشعري الذي يقرأ القرآن الذي أتي مزمار مزامير آل داود أنسي هذه السورة، قال غير أني حفظت منها من هذه السورة من القرآن لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه آية من سورة، واسمع الآن الأمر الآخر حتى نتأمل يعني نفهم هذه القضية. طبعا يا إخواني هذا مثل هذا الحديث بيدخل أعداء الإسلام للطعن في القرآن الكريم، وكذلك العقلانيون بيدخلوا بالطعن في السنة النبوية بمثل هذه الأحاديث. قال سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، سورة ابحث عنها الآن في القرآن لا تجد هذه السورة. وقال غير أني حفظت منها من تلك السورة لو كان لابن آدم، يعني آية من الآيات هذه، واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. اسمع الأخرى، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، مسبحات يعني السور التي افتتاحها بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك الأعلى، المسبحات نشبهها بالمسبحات. قال فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال فتكتب في أعناقكم شهادة فتسألون عنها يوم القيامة، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. طبعا ابحث في القرآن لا تجد هذا. طيب إيش هذا الكلام الذي يقوله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، سورة كاملة من القرآن أنسيتها وآية الآن بذكرها، لو بحثنا من الفاتحة للناس لا نجد هذه الآية اللي هي لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، ولا يجد أيضا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، مش موجود هذه الآية في يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون في الصف، هذه الآية فقط. لكن تكملة الآية المذكورة إنما هي مما لم يذكر الآن في كتاب الله تعالى من الفاتحة للناس. هذا الذي يسميه العلماء أيها الإخوة النسخ، هذا الذي يسميه العلماء النسخ، وجمهور أهل السنة والجماعة يثبتون النسخ في القرآن الكريم، النسخ جمهور أهل السنة والجماعة. طبعا النسخ يعرفه العلماء بتعريفات كثيرة، منها رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، إذن هي حكم شرعي، هذا إذا كانت في الأحكام في باب الأحكام يقول هذا الحكم منسوخ. والنسخ أيها الإخوة يكون في الأحكام إذا كان من باب رفع الحكم على المعنى الاصطلاحي. لكن النسخ أيها الإخوة ثلاثة أنواع، النسخ ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ في القرآن على ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة والحكم معا. كيف ذلك؟ آية تكون من القرآن الكريم ويكون حكمها في القرآن، فإذا بنا لا نجدها في القرآن تلاوة وكذلك نسخ حكمها. مثال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن فيما أنزل. أين؟ في القرآن الكريم أنزل آيات تقول 10 رضعات معلومات يحرمن، يعني في الرضاع. لو أن صبيا رضع من امرأة، رضع رضعتين 3 4 5 إلى 10، 10 رضعات يحرمن، هذا في البداية. وكانت آية تتلى، نعم يحرم. قال: فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن. يعني 5 رضعات هذه المذكورة أصبحت هي الحكم المستقر، 10 رضعات كانت تلاوة وحكما. طب تلاوة، ابحث القرآن الكريم، في 10 رضعات يحرم موجود؟ نسخت هذه الآية. تلاوة لا تجد هذه الآية، حكما كذلك 10 رضعات منسوخ، يعني 10 رضعات يحرم حكم منسوخ، والحكم الذي استقر الأمر 5 رضعات، وكان يتلى من القرآن هذا الحكم، آية تتلى من القرآن الكريم. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. طبعا هذه الدعوة مما يدعيها الرافضة، فيقول أهل السنة هم الذين يقولون بتحريف القرآن الكريم، من أين أتيتم بهذا؟ قالوا هذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، عائشة تقول: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 5 رضعات يحرم. ابحث القرآن، مش موجود 5 رضعات يحرم، إذن القرآن عند أهل السنة محرم. طب إيش معنى وهن مما يقرأ من القرآن؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. العلماء لهم تأويلان في هذا. التأويل الأول أنه قارب الوفاة وهن مما يقرأ من القرآن، يعني كان هذه الآيات كانت من أواخر ما نسخ من القرآن الكريم، من أواخر ما نسخ من القرآن الكريم. أو التأويل الثاني أن بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ، ولم يعلم بالنسخ إلا القليل، يعني كثير من الصحابة كانوا يقرؤون 5 رضعات يحرم، كانوا يقرؤون هذه الآية، ما علموا أنها نسخت، فهي مما يقرأ من القرآن عند الناس، عند كثير منهم لعدم علمه. فلما استقر الأمر علموا جميعا أن هذه قد نسخت تلاوة، لكن بقي حكمها. إذا نسخ التلاوة والحكم معا، هذا النوع الأول، 10 رضعات يحرم، هذه آية كانت تتلى من القرآن، نسخت تلاوة فليست موجودة في القرآن الآن، نسخت حكما، حكمها غير موجود كذلك في القرآن الكريم. كذلك النوع الثاني قالوا: نسخ التلاوة وبقاء نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. وهذا النوع هو الذي ألفت فيه الكتب وتكلم فيه العلماء في آيات كثيرة متعددة، بل عد السيوطي رحمة الله تعالى عليه 21 آية اعتبرها من قبيل النسخ، وكثير من الآيات التي ذكرها ينازع فيها أنها من النسخ أو لا. فآية من القرآن صحيح تتلوها، نعم موجودة، لكن حكمها منسوخ، حكمها مرفوع، رفع حكمها وبقيت تلاوتها، رفع حكمها وبقيت تلاوتها. مثل آية العدة بالحول عند كثير من العلماء منسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إلى الحول يعني عدة المتوفى عنها زوجها سنة، قالوا هذه نسخت بآية 4 أشهر و10، لكن الآية موجودة في القرآن، نعم بقيت تلاوتها ورفع حكمها، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآن حكمها رفع، تلاوتها موجودة، إذن هذا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، حكمها منسوخ التلاوة باقية. النوع الثالث هو المذكور هنا في الحديث، اللي هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخ التلاوة، التلاوة منسوخة لا ليست موجودة في القرآن، الحكم موجود. مثال، كانت آية أيها الإخوة في القرآن الكريم آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن تتلى، نسخت. هل تلاوتها موجودة في القرآن الآن؟ الجواب لا، ابحث في القرآن من الفاتحة الناس لا تجد. طب هل حكمها موجود أو مش موجود؟ بقي حكمها، فحكم الرجم ثابت في المحصن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلك هذا الحديث، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يمنأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه كانت آية تتلى من القرآن الكريم، كانت تتلى من القرآن الكريم آية، لكن رفعت تلاوة، لكن بقي حكمها ولا لا؟ بقيت حقيقتها أم لا؟ بقيت حقيقتها. النسخ أيها الإخوة يجوز عقلا وشرعا، أفعال الله لا يعترض عليها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ليس لنا الاعتراض على الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه آية أيها الإخوة كانت موجودة في القرآن نسخت، نصوص القرآن والسنة دالة على جواز النسخ، والذين ينكرون النسخ في القرآن الكريم بده يكون عندنا ثقافة عامة إنه في شيء اسمه في القرآن ناسخ ومنسوخ. آية في القرآن قل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه ثقافة عامة الأصل تكون عند المسلمين، والناسخ والمنسوخ علم مستقل صنفت فيه الكتب. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو الذي أنزل الآية اللي لو كان لابن آدم واديان من مال ثم نسخها، هو الحكيم الخبير لا اعتراض على حكمه، هو الذي أنزل الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهما البت آية ثم رفع تلاوتها، هو سبحانه وتعالى لا يعترض عليه، فلا ينكر النسخ. وذلك جمهور العلماء على أن النسخ واقع عقلا وشرعا، جمهور العلماء، وما أنكر النسخ قديما إلا رجل يقال له أبو مسلم الأصفهاني، قالوا النسخ يجوز عقلا لكن يمتنع وقوعه شرعا، يمتنع وقوعه شرعا. فأبو مسلم الأصفهاني أنكر النسخ، لكن جمهور العلماء جمهور أمتنا على جواز وقوع النسخ في القرآن الكريم بأنواعه الثلاثة التي ذكرناها، نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مع الأدلة التي ذكرناها. فسورة، نعم ربما سورة، هاي سورة قال كنا نشبهها في الطول بسورة براءة، نسخت. سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، نسخت كل السورة، ومنها كان هذه الآية، نسخت هذه الآية، لا عجب، الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى. وكذلك الآية الأخرى اللي هي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كانت سورة أخرى من المسبحات، قال فتكتب في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. طبعا هذا الحديث فيه ذم الحرص على الدنيا، وهناك شرح له ذكره أهل العلم، اللي هو لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى الآخر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا إيش؟ التراب. لماذا التراب؟ لماذا لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب؟ هل إذا امتلئ جوفه من التراب شبع؟ إذا ملأنا جوفه من التراب شبع، هذا ما سنوضحه إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.